أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الأربعين المباركة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي من شرطها ومن شرط جامعها أن تكون من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. كان الحديث قد توقف بنا عند الحديث الثالث الذي يختص بذكر أركان الإسلام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث الجليل اشتمل على أركان الإسلام، فراويه هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، الذي كان يلقبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأثري. سمي بالأثري لأنه كان يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى روي عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في سفرة فدار بناقته حول صخرة في طريقه، فقيل له في ذلك فقال: جاءت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فدارت حول هذه الصخرات لعل أثر يوافق أثر. فكان يقتفي آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أفعاله وأقواله واعتقاداته وسمته وكل أمور الدين، بل وكل أمور الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. فهو ابن من؟ ابن عمر بن الخطاب، فاروق هذه الأمة، فحق له وحق له أن يكون بهذه السمات وهذه الصفات رضي الله عنه وأرضاه. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس. الإسلام له أركان، الإسلام كالبناء له أركان، وكل بناء من الأبنية له ركن يقوم عليه، فإن أزيل هذا الركن أزيل الإسلام، وإن أزيل هذا الركن أزيل هذا المبنى. ما من مبنى قائم وحده إلا بأعمدة تقومه وتحمله، فإن أزيلت هذه الأركان وهذه الأعمدة فلا شك أن هذا البنيان يسقط على صاحبه. فهكذا الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. خمسة دعاء، خمسة ركائز. هل الإسلام وحده هذه الخمس؟ هل هذه الخمس هي الإسلام فقط وما سواها ليس من الإسلام؟ لا، وإنما هذه الخمس هي الأعمدة، وما سواها كما في المبنى الحيطان والدرج والشبابيك ونحو ذلك. فإن أزيل السلم أو أزيلت الحائط يبقى البنيان قائم، ولكن إن أزيل ركن من الأركان أو أزيلت هذه الأعمدة التي تحمل هذا المبنى وهو الإسلام، لا شك أن هذا المبنى لا يقوم أبدا، لا يقوم قط. يقول النبي: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة التي تكلمنا عليها في دروس مستقلة، تكلمنا فيها على شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه الشهادة، شهادة التوحيد، لها ركنان، لها ركنان. قلنا: نفي الألوهية والعبادة عن سائر الأنداد والآلهة والقبور، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله بحق يعبد في هذا الكون إلا هو تبارك وتعالى، ففيها نفي. نفي أي معبود سوى الله تبارك وتعالى، وفيها إثبات، فيها إثبات العبادة له جل ثناؤه، وأنه لا معبود بحق في هذه الحياة إلا رب العزة تبارك وتعالى. وهذه دعوة الرسل كما ذكرنا هذا في شرح تفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذكرنا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا ما يعبد من دون الله من الطواغيت كالقبور والأضرحة ونحو ذلك والحكام ونحو ذلك، كل من يعبد من دون الله تبارك وتعالى فيطاع ويعصى رب العزة تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله، أقر بهذا إقرارا بلساني وأصدقه وأعمل بقلبي وأعمل بجوارحه فأطيعه فيما أمر وأنتهي عما زجر عنه صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تبارك وتعالى ليبلغ هذا الدين الذي ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل لنا خاصة، لم يرسل للعرب خاصة، وإنما أرسل للعالمين للناس كافة. ولهذا لا يقبل دين أمام الله تبارك وتعالى إلا دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، وأبت أن تقبله النصارى وأبى أن تقبله اليهود. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد دين سوى دين الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن ضخم، ركن كبير، لابد حتى يصير الإنسان مسلم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قال أنا أصلي وأصوم وأزكي ولكن أنا لا أقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول هذا إسلام ليس بمقبول، وإنما تعصم دمك ويعصم مالك وعرضك وتسير من أهل الإسلام بالتلفظ بهذه الكلمة. وإن أضمرت كفرا فأمرك إلى الله تبارك وتعالى، فلسنا بمطالبين بالنظر في قلوب العباد، وإنما هي الكلمة والقول الظاهر والسمت الظاهر والعمل الظاهر. وإقام الصلاة لم يقل صلى الله عليه وسلم وأداء الصلاة، وإنما قال وإقام الصلاة، لأن مقصود الشارع الحكيم لا يقصد فعلها فقط، وإنما مقصوده أداؤها تام بشروطها وأركانها والمحافظة عليها وتصحيحها والسعي في تصحيحها والخشوع فيها ونحو ذلك. فليست الصلاة مجرد تكبيرة يكبرها الإنسان ثم يتلفظ بكلمات ثم يخرج من الصلاة كما دخل كما خرج، لا، ليس هذا بمقصد لهذه الصلاة، وإنما الذي يقصد هو إقام الصلاة. انظر كم آية في كتاب الله تبارك وتعالى يأمر الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة، هذا أمر قد نص الله تبارك وتعالى عليه في الكتاب في مواضع كثيرة جدا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. والصلاة هذه أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، على هو معروف في الفقه الإسلامي، ومعلوم أيضا أن هذه الصلاة إنما تجب على البالغ العاقل الذي هو يعني مكلف، خمس صلوات في اليوم والليلة، وليس الوتر من الفروض، ليس الوتر من الفروض خلافا للحنفية، إلا المرأة الحائض أو النفساء فإنها لا تصلي، ثم هي لا تقضي بعد ذلك الصلاة، وإنما تقضي الصيام على ما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. الخوارج يقولون لابد أن تعيد المرأة كل الصلوات التي فاتتها حال حيضها، وليس هذا بمذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذهب الحرورية كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا بمواقيت معلومة، لا يحل الإنسان أن يؤخر وقت الصلاة أو يجمع الصلوات بغير عذر على ما هو معلوم في صلاة أهل الأعذار. فإن كان الإنسان لا عذر له في الجمع فهو آثم. الصلاة الركن العملي الذي اختلف فيه الناس اختلف فيه العلماء الصلاة، الخلاف فيها هو أقوى خلاف، هل تاركها يكفر أم أنه على كبيرة من الكبائر؟ اختلفوا في الصيام والزكاة وغيرها، بس الخلاف فيها ضعيف، يعني من العلماء من قال من ترك الصيام يكفر، وهذا قول ضعيف، كذلك الزكاة والحج ونحوه. لكن الصلاة هذه فيها خلاف معتبر معمول به، فمن لا يصلي فهو على مذهبين عند أحمد بن حنبل خارج هذه الملة، وعند الشافعي ومالك وأبو حنيفة على كبيرة. فالله عز وجل يقول ويل للمصلين، ويل لمن؟ للذين يصلون، أكمل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل وادي في جهنم عياذا بالله، ويل هذا لمن؟ الذي يؤخر الصلوات، فما بالك بمن لا، بمن لا يصلي؟ كيف تعاشر المرأة في البيت وهي لا تصلي؟ كيف تترك الأبناء لا يصلون؟ كيف تستيقظ إلى الفجر تنزل تصلي والبيت نائم؟ كيف هذا؟ هل تسعى إلى إقام الصلاة وإقام ذكر الله تبارك وتعالى في بيتك؟ هل تسعى إلى هذا؟ الصلاة ركن هام أصيل من أعمدة هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نص شديد شديد الوعيد بمن ترك إقام الصلاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أجل العبادات المالية البدنية، أن تؤدي الزكاة المفروضة، الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى في أشياء مخصوصة، أشياء مخصوصة عليها الزكوات كما هو مشتهر في الفقه، في السائمة من بهيمة الأنعام البقر والغنم وغيرها من الأشياء المعلومة، كذلك في النقدين في الذهب والفضة، كذلك في عروض التجارة، كذلك في الخارج من الأرض الزروع والمعادن ونحو ذلك، هذه عليها زكوات معلومة. اللي عنده الآن عقار ضخم، في بعض الناس عندها عقارات، عقار واثنين وثلاث، هذه العقارات يقول ليس عليها زكاة، لماذا؟ لأنها ليست بذهب ولا فضة، نقول هذا خطأ، بل هذه العقارات على ضربين، إن كنت اعتدت هذا البنيان للتجارة تتاجر فيه فعليه زكاة عروض التجارة، وإن كنت بنيت هذا العقار لولدك ولتسكن فيه أنت فلا زكاة فيه، مثله مثل السيارة، السيارة إن كان عندك سيارة أجرة فهذه عليها زكاة عروض التجارة، وأما إن كان عندك سيارة ملكية خاصة فهذه لا زكاة فيها. فكذلك العقار، عندك شقة تؤجرها، كيف يحتسب هذا؟ من باب الإفادة إن كان ليس ببابنا، يحتسب هذا بأن هذا العقار يدخل لي في الشهر مثلا 5000 جنيه، إذن في سنتي يدخل كم؟ قرابة 60,000 جنيه، صحيح؟ قرابة 60,000 جنيه. طيب نأتي إلى نصاب الذهب، تجد أن نصاب الذهب 85 جرام، إذا كان 60,000 تستطيع أن تأتي بخمسة وثمانين جرام، فعليك حينها ها زكاة عروض التجارة تخرج 2.5%، وإلا فلا. افرض أنا عندي عقار يأتي لي ب500 جنيه كل شهر، هذا لا زكاة عليه، فأحسب النتاج الذي جاءني في خلال السنة وأنظر هل بلغ قيمة 85 جرام من الذهب، فإن كان فنعم، وإلا فلا زكاة عليه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، هذه الفريضة التي كتبها الله تبارك وتعالى على عباده، ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل الحج والعمرة مرة واحدة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخرج الخمسة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة فريضة، والعمرة الظاهر أنها واجبة في العمر، في العمر مرة. فكم من رجل تملك 10,000؟ كم من رجل تملك 20,000؟ يبقى يكون معه الأموال 100,000 أو غيرها ولا يسعى إلى الحج، هل هذا يأثم؟ نعم يأثم، لأنها فريضة لابد أن يؤديها الإنسان. تملك إنسان ثمن تذكرة إلى العمرة لابد أن يذهب. لماذا؟ لأنها فريضة فيما يظهر. العمرة اختلف فيها الناس على مذهبين، والظاهر الوجوب، وأما الحج فلا خلاف فيه في ركنيته. وإقام الصلاة وصوم رمضان، صوم رمضان ركن أيضا من أركان الإسلام، إمساك عن جميع المفطرات في وقت مخصوص بهيئة مخصوصة، تمسك عن المفطرات الحسية الطعام والشرب والجماع ونحوه، وتمسك أيضا عن المفطرات العملية السباب والفسوق والكذب ونحو ذلك. هذه أركان خمسة. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام اللي هي قبة الجمل، هذه سنمة الجمل أعلاها، يقول أعلى شيء الجهاد في سبيل الله تبارك. لماذا لم ينص عليه ويقول بني الإسلام على خمس ويذكر منه ماذا؟ يذكر منه الجهاد. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة من أجوادها، قالوا: والله الجهاد فرض كفاية عند الأكثر بخلاف هذه الأركان، دي فرض عين، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، دي فروض أعيان، أما الجهاد فهو فرض على الكفاية. وأجابوا أيضا بأن الجهاد لا يستمر فعله إلى يوم القيامة، وإنما إلى نزول عيسى، ثم بعد ذلك ينقطع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يسوق حديث آخر يتحدث على مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله، وهو الحديث الرابع. يقول: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. في بعض النسخ: في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. حديث جليل، حديث أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن مسعود ابن غافل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الرحمن. مات أبوه في الجاهلية، أسلمت أمه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان يكنى بماذا؟ يكنى بابن أم عبد. أم عبد هذه أمه، كنية أمه، فكان يكنى بابن، أو كان ينادى بابن أم عبد، ابن أم عبد نسبة إلى أمه. أول من جهر بالقرآن في مكة، جاء إلى بيت الله ومكث يتلو كتاب الله ويجهر به أمام الناس حتى أوزي إيذاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه. توفي في أواخر خلافة عثمان 32. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يقول، المصدوق فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى. لماذا قدم عبد الله بن مسعود بهذه الكلمة؟ لأنه سوف يخبر عن شيء غيبي، فيخشى أن يكون بعض الجلوس يقع في قلبه شيء من هذا الإخبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، يتحدث الآن عن مراحل خلق الإنسان وتقدير الرزق فيه وهو في بطن أمه. يقول: إن أحدكم يجمع، يضم ويحفظ خلقه في بطن أمه. خلقه مادة خلقه، يعني مادة خلقه التي هي مني الرجل، في بطن أمه أي في رحم أمه 40 يوما نطفة، يظل 40 يوم نطفة. النطفة هذه ماء صاف، ماء صاف يقصد به ماء الرجل، 40 يوما يجمع فيكون نطفة في 40. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون قطعة دم يابسة، ولكن العلقة سميت علقة من الدم لأنها تمسك في اليد. إذا أتيت لك بدم سائل هل تستطيع أن تمسكه في يدك؟ لا تستطيع، مثله مثل ليه؟ مثل الماء. لكن لو أتيت لك بعلقة، هذه قطعة دم متجمدة، إذا سقط الدم على الأرض ظل قليلا فماذا؟ يتماسك ويتجمد ويصير مثله مثل الكبد، فحينها يسمى هذا الدم إيه؟ علقة، قطعة من الدم المتجمد تعلق باليد إذا مسكها الإنسان. ثم يكون يبقى 40 يوم ها نطفة، ثم 40 علقة. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة دي بقى قطعة اللحم الصغيرة. لماذا سميت مضغة؟ لأنك تضع قطعة اللحم الصغيرة في فمك فتمضغها فتسمى مضغة. هذه أقوى من ماذا؟ من العلقة، لأن العلقة هذه ما زالت دما، أما المضغة فهذه لا، يعني تتماسك في اليد وتمضغ في الفم، أو كالتي تمضغ في الفم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. يبقى 40 ثم 40 ثم 40، كم كده؟ 120 يوم. ثم ينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، يكتب رزق هذا الرجل في هذه الحياة الدنيا كذا. والرزق هذا كلمة واسعة، لا نقول المال فقط، وإنما المال والأبناء وكل ما يرزقه الإنسان في هذه الحياة، حب الناس ونحو ذلك. بكتب رزقه وأجله، إلى كم يعيش هذا الرجل، كم سنة يقضيها في هذه الحياة، وعمله، يكتب هذا الرجل يذهب إلى كذا ويعمل كذا ويصلي ويعصي ويفعل ويفعل ويفعل، وشقي أم سعيد، هل هذا الرجل من أهل الجنة أم من أهل النار، كل هذا يكتب. يقول عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره. حقيقة هذه الفقرة ترعب الصالحين، ترعب الصالحين وتخوف أهل الصلاح وتكسر الغرور في قلب الإنسان. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة طيلة حياته، أين؟ في المساجد وفي الصلاة والدعوة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إذا مات الآن فهو من أهل الجنة، ولكنه يمكث لغد فيفعل فعلا ويقول قولا ويعتقد اعتقادا يحبط كل هذا. يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه علم الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، مع أنه عاش طيلة حياته في خير، ولكنه عمل عملا في أخريات حياته أحبط كل ما مضى عياذا بالله. فأي اغترار وأي فرحة يفرحها الإنسان بطاعة؟ الإنسان إن صلى العشاء وخرج إلى بيته فكأنه يعني وضع كلتا قدميه في الجنة، فأي أمن هذا؟ فالذي يأمن مكر الله هذا أجهل الخلق بالله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول ختمة السوء عياذا بالله، إذا ختم للإنسان بسوء بشر مات ميتة شر، إذا ختم للإنسان بسوء فإن هذا يكون لسريرة سيئة في صدره لم يطلع عليها الناس واطلع عليها الله. لماذا يختم عليه بسوء؟ لشيء في قلبه سيء، سوء. من الذي اطلع عليه؟ نحن نمكث الآن أمام بعضنا في مسجد، ما السمت سمت متدين، ولكن هل تطلع على ما في صدور الناس؟ سريرة سيئة، سريرة سوء تضمر في قلب الإنسان، لم يطلع عليها الخلق واطلع عليها، اطلع عليها الله. حتى لا تدعي على الله الظلم وتقول ظلمه الله عياذا بالله، لا، وإنما هذا تعلم أن هذا لحكمة باهرة، وأن الله عادل، الله يعدل بين عباده، لا يظلم سبحانه وتعالى أحد قط، وإنما هي لسريرة سيئة أضمرها هذا الرجل في قلبه، اطلع عليها الله، لم يطلع عليها الناس بطبيعة الحال، فختم له عياذا بالله بسوء، ختم له بسوء. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب. رجل طيلت حياته في ماذا؟ في فجور، بل قل في كفر، ثم يأتي وهو على فراش الموت فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه، فيبدل الله هذه السيئات حسنات. ولهذا لا تنظر إلى أهل المعاصي بأنهم من أهل النار. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ تأول رجل على رجل فقال لا يغفر الله لك. تأول رجل على رجل، رجل صالح على رجل فاجر، قال والله لا يغفر الله لك، فسمع الله مقالته فقال من هذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأدخلتك النار. من هذا الذي يتألى على الله يقول لا يغفر الله؟ من؟ ما أدراك؟ لعل هذا الفاجر يختم له بخير، لعله يعذر بجهله، لعله يغفر له. وأما أنت فلعلك تقام عليك الحجة، فقد علمت الحق وتركته. من أمن مكر الله فهو أجهل الناس به تبارك وتعالى. ولهذا لا يأمن الإنسان، بل يسأل دائما الثبات، وأن يثبته الله تبارك وتعالى على طاعته، وأن يموت على هذا الخير، وأن يموت وهو يعتقد اعتقاد صحيح في الله تبارك وتعالى. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت سمع يقول بعد بعد، ثم يسكت، ثم يقول بعد بعد، فقيل له يا إمام ما بعد بعد، ما بعد بعد التي تقول؟ قال جاءني الشيطان فقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني لم أستطع أن أوقعك في شر، فتني يا أحمد. والإمام أحمد يقول فقلت له بعد بعد حتى أجد كلتا قدمي في الجنة، لم مش قدم واحدة، لا، حتى أجد كلتا القدمي قد دخلت الجنة، آمن حينها، خلاص لا خوف ولا ذعر حينها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يصر بكثير عمل ولا يفرح بكثير عمل، وإنما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يسبق الناس بكثير عمل، لا، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، شيء وقع في قلبه، إيمان صحيح ثابت. لا تحدثني عن السمت فقط، لا تحدثني عن سمت فقط، وإنما حدثني عن قلب صحيح، حدثني عن قلب صحيح. ونقول وقلنا مرارا أن القلب الحسن ينضح سمتا حسنا، القلب السليم، القلب التقي الذي يسعى إلى مرضات الله ينضح سمتا حسنا أمام الناس، أمام الناس. وقد يكون سمتا حسنا بقلب فاسد وعمل فاسد ورأي فاسد، ولكن في غالب الأمر من اعتقد اعتقاد صحيح فإن له يكون له سمت صحيح، سمت حسن. هذا الحديث يتحدث فيه جل من يعني يشرحونه عن القدر وتقدير الله تبارك وتعالى وأنواع الإرادات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأنا في حديث جبريل أو الحديث ثاني حديث معنا
يعني مررت مرور الكرام على القدر ولم يعني أتكلم عليه بكلام طويل، لأن حديث عبد الله بن مسعود يعني نتحدث فيه عن القدر. أهل السنة والجماعة يقولون ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويقسمونه أربعة مراتب كما شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الوسطية وغيره من العلماء. هناك مرتبة العلم، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الكتابة، ومرتبة الخلق. مرتبة العلم أن تعتقد، أن تعتقد أن الله عالم كل شيء، وعلم ما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. هل هم ردوا؟ لا، ولكن الله يعلم، يعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلابد أن تعتقد أن الله يعلم كل شيء تبارك وتعالى. مرتبة المشيئة، وهي مشيئة الله وإرادته لما علمه وكتبه لإرادة أن يكون. تعلم أن الله شاء كل شيء، ما من شيء يقع في هذه الحياة الدنيا إلا وقد شاءه من؟ شاءه رب العزة تبارك وتعالى، ولم يقع شيء هكذا هملا ولم يرده الله تبارك وتعالى، وإنما كل شيء من خير أو شر وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون. خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب، قال وأي شيء أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، اكتب ما يكون إلى يوم القيامة في اللوح، في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لا يبدل ما فيه، لا يبدل ما فيه، تنبه، لا يبدل ما في اللوح المحفوظ. تقول لي والله طيب أنا سمعت بعض الأحاديث فيها أن من فعل كذا مد الله في عمره، صح؟ من فعل كذا زاد الله في رزقه. طب كيف هذا؟ كيف يزيد الله في رزقه؟ إذن اللي في اللوح المحفوظ يبدل؟ أقول لك لا، وإنما يأتي هذا في صحف الملائكة، فيكون في صحف الملائكة اللي هي التقادير السنوية اللي هنشرحها الآن، أنواع التقادير، يكون في صحف الملائكة أن هذا الرجل سيموت في هذه السنة. ثم بعد ذلك فإذا ذهب إلى اللوح المحفوظ وجد أنه سيموت بعد 3 سنوات. لماذا؟ لأنه وصل رحمه. هذا الرجل مثلا رزقه في هذه السنة كذا، يقول لا ده زاد. لماذا؟ لأنه فعل فعلا حسنا. فيذهبون إلى اللوح المحفوظ فيجدون ما هو ثابت لهذا الرجل. وأذكر لك الآن أنواع التقادير. مرتبة الكتابة، مرتبة الخلق، وهو خلق الأشياء وإيجاد هذه الأشياء على وفق ما علمه وشاءه وكتبه تبارك وتعالى. وهنا السؤال، هل في تقدير الله شر؟ هل يقدر الله الشر هكذا؟ نقول أما باعتبار فعل الله فإن الله لا ينسب له شر. قال والشر ليس إليك، كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك. أما بالنسبة للمقضي، المقضي ففيه شر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما إذن الشر هذا ينسب لهؤلاء. من شر ما خلق، لا ينسب الشر إلى الله، من شر ما خلق. فالمخلوق هذا فيه شر. طب من الذي خلقه؟ من الذي شاءه؟ الله تبارك وتعالى. ولهذا نؤمن بالقدر خيره وشره، وما من شيء إلا شاءه وأراده الله تبارك وتعالى. وهل ينسب الشر له؟ لا ينسب الشر له تبارك وتعالى. وهذا يجعلنا نتحدث عن التقادير الخمسة، أنواع التقادير، أو التقادير الخمسة وأنواع الإرادة. التقادير الخمسة، أهل السنة والجماعة ذكروا تقادير خمسة ليخالفوا بها أهل البدع الذين ضلوا في باب الإيمان بالقدر. فقالوا أن هناك تقدير أزلي، تقدير أزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا التقدير الأزلي. هناك تقدير يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. كلنا جمعنا الله تبارك وتعالى، كلنا. هل يذكر أحد هذا الميثاق؟ لا يذكره. ولكن هذا الميثاق يسمى بميثاق الفطرة. أنت مطبوع في قلبك أن هناك إله. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. خلاص إحنا شهدنا. إذا ميثاق الفطرة الأول، وفيه أخذ الله تعالى من ظهر آدم ذريته وهم كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فجبلهم على معرفته وتوحيده. ولهذا لو الطفل الصغير ترك، ماذا؟ ما من مولود، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني. لو ترك لقال لا إله إلا الله وعلم أن إله في السماء. التقدير العمري، التقدير العمري عند تخليق النطفة اللي هو بقى إيه الحديث اللي معانا، هذا الحديث الذي معنا يدل على هذا النوع من التقادير، وهو التقدير العمري عندما تخلق النطفة في الرحم فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثيتها والأجل والعمر والشقاوة والسعادة ونحو ذلك على وفق ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. يبقى حديث عبد الله بن مسعود هذا يتحدث عن التقدير إيه؟ التقدير العمري، وليس التقدير الأزلي أو يوم الميثاق أو التقدير الذي بعده هو التقدير الحولي. التقدير الحولي يكون في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. يقول ابن عباس يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج. يقال يحج هذه السنة فلان وفلان في ليلة القدر، يكتب كل هذا. حتى الذي يحج يقول والله سجل هذه السنة، يقول سيحج فلان وفلان وفلان في ليلة القدر، يقدر ما تفعله في هذه السنة. التقدير الأخير التقدير اليومي. انظر إلى بديع كون الله تبارك وتعالى. هل تشعر بكل هذا؟ هل تشعر بكل هذا؟ هذا من الإيمان يا إخواني، من الإيمان الذي إذا آمن الإنسان بمثل هذا يعلو إيمانه ويعلم أن ثم تقادير. تقدير يومي سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرها الله تبارك وتعالى. يقول الإمام بغوي في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يقول من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصي من الأفعال. أفعال لا تحصى. هذا بالنسبة إلى كل الناس، كل إنسان يحدث له هذا. فهذا يدلك على عظيم شأن الله تبارك وتعالى. أخيرا أنواع الإرادات. أنواع الإرادة. أنت الآن تقول الله عز وجل لا تشك أنه يحب الإيمان، صحيح، ويكره الكفر، ويحب أفعال الطاعات ويكره المنكرات. طيب من الذي قدر الخير والشر؟ الله قدر الإيمان وقدر الكفر. هناك قوم ضلوا في هذا الباب فقالوا لا، إحنا لا نقول أن الله قدر الكفر والشر ونحو ذلك، ولا نقول أن القدر خير وشر، وإنما هو خير فقط. طب أفعال الشر اللي بيعملها الإنسان من الذي فعلها؟ يقولون هو الذي قدرها وهو الذي فعلها. فهؤلاء ينقصون الله، وكأن الإنسان يفعل أشياء على غير مراد الله. خلاص يبقى إحنا مش تحت السيطرة، يبقى أنت تفعل ما تشاء والله لا يستطيع أن يفعل معك شيء. هذه فرقة من القدرية. عبد الله بن عمر يقول عنهم إيه؟ فإذا لقيت أولئك، يتحدث مع بعض التابعين الحديث صحيح مسلم، في أول حديث صحيح مسلم، يقول إذا لقيت أولئك الذين لا يؤمنون بالقدر فأخبرهم
أني بريء منهم وأنهم براء مني. أنا بريء من هذا القول وهم براء مني، ليسوا من الإسلام ولسنا معهم. هناك إرادة كونية، أنواع الإرادات، هناك إرادة كونية وهي المشيئة العامة التي يدخل فيها جميع المخلوقات من بر وفاجر وصالح، وهي إرادة الله تعالى لفعله سواء كان هذا الفعل محبب له أو لا. دي إرادة اسمها إرادة إيه؟ كونية. يبقى كفر الكافر ده إرادة إيه؟ إرادة كونية. هناك إرادة شرعية وهي إرادة الله تبارك وتعالى لأمره الدين الشرعي، وهي التي أرسل من أجلها الرسل، وهي التي يحبها الله تبارك وتعالى. إيه الفرق يعني بين الإرادتين؟ إرادة كونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. يبقى الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع الإيه؟ وقوع المراد. أما الإرادة الشرعية فلا يلزم. إرادة الإيمان دي إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ أسأل. ها، إرادة شرعية. لماذا؟ لأن الله أرادها وهي غير لازمة الوقوع. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله، الإرادة الكونية العامة فيها ما يحبه الله وفيها ما يكرهه تبارك وتعالى. مراتب الهداية أربعة: الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه، وهي أعم المراتب. فالله تبارك وتعالى يهدي الطير إلى كيفية التكاثر والطعام والشراب ونحو ذلك، ويهديك أنت إلى كافة أمور معاشك من الأمور الجبلية. يهدي هذا الطفل الصغير إلى كيفية التنفس وكيفية الرضاع من ثدي أمه. هذه هداية عامة لكل الخلق، حتى الكافر، حتى البهائم عزكم الله. هناك هداية الإرشاد والدعوة والبيان، وهي أخص من التي قبلها، حيث إنها مختصة بالمكلفين من الخلق. المراد بها دعوة الخلق وبيان الحق لهم، وهي حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي، النبي يهدي. طب أي هداية هذه؟ هذه هداية تسمى هداية الإرشاد والدعوة والبيان. هناك هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزم للفعل، وهذه لا يقدر عليها إلا الله. فحديثك مع الناس آمنوا فآمنوا، هذه هداية إرشاد ودعوة. إيمانهم هم، هذا يسمى هداية توفيق وإلهام، حيث هدي وألهم من عند الله إيمانا بأن هذا الكلام وقع في قلبه فآمن. هداية إلى طريق الجنة، وهذه الهداية تكون في الآخرة بحسب الأعمال. فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهذه تكون منة من رب العزة تبارك وتعالى. يبقى معنا حديث آخر إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. نأخذ في اللقاء القادم حديث إنكار البدع المزمومة، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونتحدث على البدعة ومضارها في هذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.